بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تتمة الحديث في مبحث دعوى حجية الظهور لخصوص المقصودين بالإفهام. تقدم من المصنف رحمة الله تعالى عليه مناقشة هذه الدعوة، وألفت إلى الفرق بين الاحتمال العقلي الذي يكون موجودا عادة مع الظهورات، وبين نفي هذا الاحتمال من قبل العقلاء، يعني نفيه من خلال السيرة العقلائية، نفيه لا أنه غير موجود. طبعا هذا الاحتمال موجود لأن الظهورات أمر ظني ففيها احتمال الخلاف، نفيه بمعنى التعامل مع الكلام وكأن احتمال الخلاف غير موجود، وإلا لو لم يكن هناك احتمال للخلاف لصار نصا، ما صار ظهور. هو الظهور دائما يعني يوجد احتمال مقابل، بحيث لو دقق السامع لتردد أنه هذا المقصود أو غيره. طبعا تردد ولو لا بمعنى أنه يبقى شاك، طبيعي الناس ينصرف ذهنه إلى الظاهر، ولكن بالدقة يجد أن هناك معنى كامنا محتملا ضعيفا. هذا الاحتمال العقلي موجود ولا ينفع عقلا، وإنما السيرة العقلائية بنت أو ابتنت على إهماله وعدم اعتباره وعدم الاعتناء به، وكأن الكلام نص. وهذا معنى حجية الظهور. وهذا نتمم عبارة المرحوم المصنف لندخل في مبحث حجية ظواهر الكتاب. قال رحمه الله: ثم على تقدير تسليم الفرق بين حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. لو افترضنا أن هناك فرق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، لو افترضنا أن هناك فرق بينهما، بحثنا الأساس في الاستنباط هو في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، باعتبار أن علم الأصول ينقح القواعد العامة التي بواسطتها يستنبط الفقيه الأحكام. نجد أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة هي عامة شاملة لجميع المخاطبين في جميع الأعصار، وليست خاصة بالمشافهين. قال رحمه الله: أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشافين. أطيعوا الله مثلا، هذا خاصة بالمشافهين. مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا خاصة بالمشافهين. أحكام الصلاة، أحكام الإرث، خاصة بالمشافهين؟ قطعا لا، ولا اختصاص لها بالمشافهين. وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين. يعني قطعا بما أن الأحكام عامة لنا، هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى الحكيم يضع بينه وبين المشافهين الذين كلمهم في الزمن الأول يضع قرائن خاصة فيما بينهم ولا تصلنا هذه القرائن، مع أنه يخاطبنا أيضا، نحن مشغولون بالخطاب والقرائن فقط لأولئك غير ممكن. بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم، نحن مشمولون كما هم مشمولون. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين. بالنسبة للروايات كذلك، قد يكون هناك بعض الخصوصيات في بعض الموارد بين المتكلم وبين المعصوم، ولكن عموم الأحكام، عموم السنة تبين أحكاما عامة، عموم الروايات تبين أحكاما عامة. فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، لأن المعصوم ينظر إلى عموم الزمان، عموم المكلفين، يبين الحكم للجميع. وقلما يقصد بالسنة وبكلام المعصوم قلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على بعض الأسئلة الخاصة. هناك حالات خاصة يكون المورد بين المعصوم وبين المشافه السامع الخاص، في حالات نادرة، في حالات خاصة. وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لابد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك. إذا كان المقصود هو الجميع، التكليف للجميع، الخطاب للجميع، طبعا القرائن لابد أن تكون للجميع. لا يمكن أن يكون التكليف عاما والخطاب عاما وتكون القرينة خاصة غير مفهومة للعموم، مفهومة للخصوص، هذا غير ممكن، هذا لا يصدر من الحكيم. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه أنه ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها. هاي مسألة ثانية، مسألة ثانية أساسية. الراوي حضر المجلس، إما المعصوم خاطبه هو لهذا الراوي، وإما المعصوم خاطب الآخرين وهذا الراوي كان حاضرا. المهم الراوي شهد الواقعة بخصوصياتها بظروفها. هنا يحتمل أن يكون هناك قرائن تبين المراد. أحبتي، ليس دائما حق الجملة يبين المراد، أحيانا إشارة تضاف إلى الكلام. عندما مثلا المعصوم يقول ها هنا علم جم، أو إنها هنا لعلما جما، فأشار إلى صدره، لأنه إذا قال ها هنا الراوي، ها قال المعصوم ها هنا إنها هنا علما جما، ها هنا من أين؟ ها هنا يعني أشار إلى القرآن الكريم، ها هنا أشار إلى كتاب معين، ها هنا أشار إلى مجلس الدرس، ها هنا ما هي؟ ها هنا إشارة حسية تناسب الحاضر في المجلس. ولذا يجب على الراوي، يلزم على الراوي الأمين أن ينقل ها هنا أين. ولذا تجد في الرواية قال إنها هنا لعلما جما، أشار إلى صدره. أو مثلا يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. كهاتين ماذا نفهم نحن منها؟ كهاتين يقول جمع بين إصبعيه، جمع بين إصبعيه. أو مثلا إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، مثلا لا يفترقا أو لن يفترقا، وجمع بين سبابته مثلا، أكو هكذا مضمون بشكل عام جمع. فهذه القرائن، هذه القرائن تؤثر في فهم المعنى. وبالتالي لو كان هناك قرائن تؤثر في الدلالة وتؤثر في فهم المعنى وتؤثر في الكلام لنقلها الراوي، لنقلها الراوي، لأن الراوي لا يريد أن ينقل الألفاظ فقط، هم الراوي هو الوصول إلى المعنى من خلال اللفظ، أليس كذلك؟ الراوي يريد أن ينقل لنا الحكم الشرعي، صحيح؟ الحكم الشرعي وسيلته السنة، السنة ألفاظ، فالألفاظ طريق إلى الحكم الشرعي وليست هي حق الحكم الشرعي، هي الطريق الذي يوصلنا، ألفاظ المعصوم تكشف عن الحكم الشرعي. فإذا كانت الإشارة باليد، الإشارة إلى شيء معين، خصوصية في الموقف، كانت دخيلة في فهم المراد، فهذه الإشارة في الواقع حالها حال الكلمة، حال هذه الإشارة حال الكلمة، كما أن الراوي يجب أن ينقل الكلمة التي تتمم المعنى، يجب أن ينقل هذه الإشارة. افترضوا أحبتي، القرآن الكريم يوصي بأنه لا نمشي في الأرض مرحا، لقمان الحكيم رضوان الله تعالى عليه يوصي ولده بأنه لا تمشي في الأرض مرحا. كلمة مرحا لو لم توجد، لا تمشي في الأرض، أن يمشي الإنسان. فالراوي إذا أراد أن ينقل كلام لقمان ينقله بتمام الكلمات ليصل تمام المعنى، لأن المعنى موقوف على الكلمات، إذا نقصت الكلمات نقص المعنى، لا تمشي في الأرض، لابد أن يقول مرحا حتى يتم المعنى، صحيح؟ فالإشارة باليد، فالإشارة باليد، وأشار إلى شخص وقال هذا مثلا، هذا من عرف من هذا؟ يقول وأشار إلى سلمان، وأشار إلى أمير المؤمنين، وأشار إلى الإمام الرضا في الروايات. طبعا الراوي لا يكتفي أنه الإمام قال هذا، هذا من عرفه؟ ماذا نفهم من الرواية؟ ماذا نستفيد من الرواية؟ فالإشارة والقرينة هي في الواقع حالها حال الكلمة، كما أن الراوي يروي الكلمة، كما أن الراوي ينقل الكلمة، فكذلك عليه أن ينقل القرينة التي تؤثر في المعنى، كما أن عليه أن ينقل الكلمة التي تؤثر في المعنى. طيب، إذا شككنا في أنه هل كانت هناك قرينة خاصة في المجلس أو لم يكن هناك قرينة خاصة في المجلس، قد يكون هناك قرينة خاصة في المجلس ولم ينقلها الراوي، فما العمل؟ الجواب، نحن نسأل في مقابل هذا السؤال، نسأل إذا شككنا هل يوجد كلمة إضافية كانت في الكلام ولم ينقلها الراوي، ماذا نفعل؟ المتكلم قال جاء القوم، ما قال إلا زيدا، فقط قال جاء القوم، الراوي نقل لنا، قال الراوي قال قال المتكلم جاء القوم، نحن شككنا أن هذا الراوي نقص شيء من الكلام، اقتطع شيئا من الكلام، أو لم يقتطع شيء من الكلام، قد يكون المتكلم قال جاء القوم إلا زيد، الراوي نقل عن المتكلم جاء القوم، فماذا نفعل عندما نشك أنه يوجد كلمة أو لا يوجد كلمة؟ نقول طبعا بناء على وثاقة الراوي والتفاته وصحة نقله للسيرة العقلائية قام على ذلك، نقول لا يوجد هناك زيادة. طبعا الكلام ظني أحبتي، نحن لا ننكر أن النقل النقولات عادة هي نقولات ظنية، ولذا احتجنا إلى البحث في حجيتها وأن نثبت حجيتها بالسيرة العقلائية. طبعا نقولات ظنية، فإذا شككنا في أن المتكلم قد قال شيئا يؤثر في المعنى ويؤثر في المحتوى والمضمون والراوي لم ينقله لنا، ماذا نفعل؟ نبني على عدمه. لماذا نقول ما معقول هذا الراوي؟ ما معقول بالمعنى العرفي، هذا الراوي ثقة متدين ملتفت ما يحرف الكلام، وهذا تحريف للكلام، إسقاط شيء منه عمدا هذا تحريف. نعم أيضا هناك احتمال نسيان ولكن أيضا ملغي، هناك احتمال اشتباه ولكن أيضا ملغي. وبما أن القرائن هي حالها حال الكلمات من جهة الدلالة ومن جهة تتميم الدلالة، فلو كان هناك قرائن تؤثر كما أنه لا يسقط الكلمات كذلك لا يسقط القرائن، كما أن المتكلم ينقل الألفاظ صحيحة كذلك لو كان هناك قرائن تؤثر لنقلها صحيحة تامة وأوصلها كما هي. وعندما يقول وأشار بيده، أشار بيده إلى ماذا؟ إلى السماء، إلى القمر، إلى الأرض، إلى الشجر، إلى الغرفة، وين أشار بيده؟ وقال هذا، لابد أن نعرف هذا من هو حتى يتم المضمون، يتم المحتوى، يتم. فيقول أشار إلى فلان، وضع يده على صدره، وضع يده على رأس فلان وقال هذا، مثلا على منكب فلان، منكب فلان وقال هذا، لكي يتم المعنى. هذا أحبتي أنا أطلت فيه، هذا أطلت فيه لأن في الواقع هذا مفصل وهذا مفتاح وهذا محور مهم جدا لفهم كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وفهم كلام رسول الله، لأنه قد يكون المجلس الذي فيه المعصوم قد يكون طول ساعة أو ساعتين بحساب الوقت في زماننا، ولكن الرواية التي نقلت لنا عبارة عن سطر واحد. طيب لا ندري ما الذي قبلها، ما الذي بعدها، فيأتي سؤال مهم جدا أنه من السائل، متى سأل، لما سأل، كيف سأل، أصلا يعني طريقة اللحن بالسؤال ألا تختلف عندما شخص تسأله بلحن استهزائي أو تسأله بلحن تهديدي أو تسأله بلحن استفهامي، يفرق أو لا يفرق؟ قطعا يفرق. من الذي كان حاضر في المجلس؟ أصلا هو السائل من هو؟ هل هو عالم فاهم عارف بالأحكام أو لا؟ إنسان بسيط غير عارف بالأحكام، مسلم أو غير مسلم، قد لا يفهم عن الإسلام شيء، فقد يأتي الجواب مراعاة لعقله. مثلا بحسب الظروف، الإمام عليه السلام أين كان؟ في مجلس درسه أو كان عند السلطان؟ كم تختلف الحالة عند السلطان الظالم الجائر المعتدي؟ فيمكن أن تكون هناك لعله عشرات الظروف والاحتمالات المحيطة بالألفاظ والتي تؤثر في الدلالة، ولكن تأتينا الجملة خالية عن كل توضيح. وهنا نحتمل أنه لعله كذا، لعله الإمام قصد كذا، لعله فلان كان موجود وأثر في الكلام كذا، لعل الإمام أضاف كذا، لعل الإمام أنقص كذا، ولعل لعل لعل، هذا كل منفي. ومن هنا تكون الرواية حجة، وإلا لو اعتدنا بهذا الاحتمال وقبلنا هذا الاحتمال وجعلنا هذا الاحتمال مؤثرا لا يبقى دلالة مفهومة للكلام، أو لا يبقى دلالة يمكن أن يعتمد عليها ويتكأ عليها في الكلام. طبعا هذا ليس فقط في كلام المعصوم، في كل كلام. شخص يقول لي اتصل بك زيد وقال إن الدرس غدا يتأخر ساعة، طيب أنا أحتمل أنه هذا المتصل لعله كان هازل، لعله كان يستفهم، يقول الدرس يتأخر ساعة، كانت اللهجة لهجة استفهام وليست لهجة إخبار، أحتمل هذا الاحتمال وإلى آخره من الاحتمالات. ولكن كل هذه الاحتمالات تلغى وأبني على أن الدرس سيتأخر ساعة، مع أن الاحتمالات عقلا موجودة، ولكن العقلاء لا يعتنون بها. لاحظت أي أهمية لهذا المبحث وأي أهمية لهذه الكلمة، ولذا اسمحوا لي أن أعيد قراءتها قبل أن أختم الدرس. قال: ومقتضى الأمانة في النقل، مقتضى الأمانة في النقل، الناقل عندما ينقل الكلام مقتضى الأمانة، وإحنا مفترضين الناقل أمين، وعدم الخيانة من الراوي، الأمانة وعدم الخيانة توضيح من الراوي المفروض فيه ذلك، إحنا كلامنا في خبر الثقة الملتفت. يعني إذا كان الراوي عندنا يعاني من مرض ينسى فيه المضامين، ينسى فيه الكلمات، هذا هل نستطيع أن نعتمد على كلامه؟ طبعا لا ما نستطيع. أو كان ضريرا، كان ضريرا، والإمام قال الإمام من بعدي هذا، وأشار إلى شخصا، هذا الراوي ما يعرف منه هذا، ما ينفع. فإذا الراوي من عنده يقول وأشار إلى شخص، هو يتخيل أنه يتصور أن فلان هو اللي مشار إليه فيضيف بالعبارة، طبعا يصير خيانة. والمفروض أنه أمين في النقل، المفروض أنه سليم الحواس، المفروض أنه ملتفت، المفروض أن استقباله للكلام صحيح، ثم نقل لهذا الكلام صحيح أيضا، يستقبل الكلام جيدا ثم يعيد إرسال هذا الكلام لنا كما استقبله، المفروض هو هذا. أما إذا كان الشخص ليس من هذا النوع، طبعا كلامه لا يكون حجة، بحثنا مو فيه، بحثنا في من يكون كلامه صحيحا في النقل، وهذا يسمى ثقة. المقصود من الثقة ليس فقط أنه يصلي، المقصود من الثقة أنه ينقل الكلام كما هو، المفروض أنه من الراوي، المفروض فيه ذلك، المفروض في أنه ثقة غير خائن، وتام الأدوات النقل عنده تامة، وسائل النقل عنده تامة، المفروض فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهر. مقتضى الأمانة، لماذا مقتضى الأمانة ذلك؟ هو جاي يقول قال الإمام، فعلا الإمام قال ثلاث كلمات، الإمام من بعدي هذا، صار أربعة مثلا، الإمام من بعدي هذا، فهو ينقلها كما هي، يقول قال الإمام، أنقل قول الإمام آني. ولكن هنا الإشارة دخيلة في المعنى عينا كما اللفظ، كما أن اللفظ دخيل في المعنى، الإشارة أيضا دخيلة في المعنى، القرينة أيضا دخيلة في المعنى، فلا يمكن أن يهملها. المفروض في ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها. يحكم بماذا؟ يعني عقلا هي غير موجودة، قطعا هي غير موجودة، لا، كلامنا مو بالقطعيات والعقليات، كلامنا بالظهوريات اللي هي ظنيات، الظهورات ظنية، فيحكم يعني عقلائيا، يعني العقلاء لا يعتنون باحتمال وجود ألفاظ زائدة أو احتمال وجود قرائن زائدة وإضافية. إلى هنا يتم البحث، إن شاء الله البحث القادم في حجية ظواهر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.